الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي الحديث الخامس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا على الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا باللحوم الحمر الأهلية شيئا. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي أصابهم جوع شديد. أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. وفيه مشروعية نحر ما يذبح، فإن الحمر لو كانت مما يحل فشأنها أن تذبح، وقد نحرت نحرا. قال: فانتحرناها، فلما غلت بها القدور، أي غلت بلحمها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنادي هو أبو طلحة رضي الله عنه، كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الإنابة في إنكار المنكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أناب ووكل أبا طلحة. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا، فأمرهم بصب القدور بما فيها من اللحم والمرق. وفي هذا بيان أن الذكاة لا تنفع فيما حرم، فالحيوان الذي يحرم أكله لا تنفع فيه الذكاة، فلا تحله، وإن كان نجسا فلا تطهره، وإنما ذلك ينفع في الحيوان الذي يحل أكله، فإذا ما ذكي حل أكله وجاز الانتفاع بلحمه وبجلده وغير ذلك من أجزائه. قال: أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وفيه تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. وسبق الكلام على تحريم لحوم الحمر الأهلية حبك الله في شرح ما سبق من الأحاديث. قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وفي هذا بيان أن شدة الجوع لا تحل ما حرم الله عز وجل، فإن الذي رخص الله عز وجل فيه هو إذا ما حصلت الضرورة لا شدة الجوع. فالحرام يستباح في الحرام في المطعم والمشرب يستباح بالضرورة ولا يستباح بشدة الجوع. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين اشتد بهم الجوع، أصابتنا مجاعة، أي اشتد بهم الجوع، ولم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من لحوم الحمر الأهلية، وذلك لأن شداد الجوع ليس ضرورة، والضرورة أن يخشى الإنسان على نفسه الموت. فهنا إذا لم يجد إلا لحم الحمر أو الميتة فيحله كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعلى كل الكلام على هذا الحديث مر معنا في شرح الأحاديث السابقة وفي شرح حديث جابر السابق. قال رحمه الله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر. وهذا الحديث فيه تحريم لحوم الحمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم ذلك، والمراد بالحمر الحمر الأهلية، والمطلق يحمل على المقيد، والأدلة السابقة دلت على ذلك، ولا سيما حديث جابر في رواية مسلم قال وأكل زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. فالحمر التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام هي الحمر الأهلية. وسبق الكلام على ذكر اللحم، وأن اللحم يذكر باعتبار غالب الانتفاع يكون به، والحكم يعم يشمل اللحم وغيره من أجزاء الحمر. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاكتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال المؤلف المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحمات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. وميمونة هي خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد. وقد جاء الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس، وفيه قال أبو أمامة وهي خالة وخالة ابن عباس، عند كلامي على ميمونة قال أبو أمامة وهي خالته وخالة ابن عباس. قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، وفي دخول الشخص بيت محارمه والأكل فيها، وهذا مما أذن الله عز وجل فيه في كتابه. قال فأتي بضب محنود، والضب حيوان معروف يشبه فراخ التمساح الصغير، وهو من الحيوانات التي أحل أكلها. والضب كما ذكر أهل العلم أنه لا يشرب الماء، يكتفي بالرطوبات اليسيرة التي في النباتات، فإنه يعيش على النبات والأعشاب فيكتفي بما فيها من الرطوبات، وهكذا يكتفي بالنسيم ولا يشرب الماء اكتفاء بتلك الرطوبات. ويذكر العلماء في الضب أن له عضوين للنزو، له عضوان ينزو بهما على الإناث، لكن ليس المراد أنه ينزو بهما مرة واحدة، فقد ينزو نعم ينزو بعضو دون عضو فيستعمل أحد العضوين، وهذا موجود أيضا في غيره من الحيوان. قال فأتي بضب محنود أي مشوي بالحجارة المحمات، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو لا يدري ما هو، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. وفيه أن الآكل ينبغي أن يخبر بما قرب له إذا خشي أن ذلك الطعام مما لا يلائمه، فلا يحتال عليه بإخفاء الخبر، فإن هذا قد يضره كما ذكر أهل العلم. فالشخص إذا لم يكن معتادا لشيء معين ويعافه إذا أكل منه وهو لا يدري ربما دخل عليه الضرر، فلهذا ينبغي أن يخبر الشخص بالشيء الذي وضع له ولا يمكر به ويحتال عليه، فإذا انتهى من الأكل قيل له أكلت كذا وكذا، هذا غير سديد. وبعض الناس فعلوا ذلك في لحم الضبع، في لحم الضبع، والضبع مختلف فيه، وإن كان الصحيح أن أكله يحل كما جاء عند أبي داود وغير من حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام جعله صيدا وقضى فيه بكبش أي في حق من في حق المحرم إذا قتله، والصيد هو الذي يحل أكله. فالضبع يسميه كثير من الناس العرجاء مما يحل أكله، لكن كثير من الناس يتعافون ولا يأكلونه، وبعض الناس يمكر بغيره يذهب ويصطاد ضبعا ويقوم بخلسه سرا ويقطع لحمه ثم يذهب به إلى أهله من أجل أن يطبخوا اللحم، وما يدرون اللحم رضيع ولا لحم غنم، فإذا انتهوا من الأكل أخبرهم، وهذا مما لا ينبغي. فالذي ينبغي أن يخبر الشخص بالشيء الذي يأكله إذا غلب على الظن أنه مما لا يأكل ذلك الشيء وتعافه نفسه، وسواء كان من قبيل اللحوم أو من غيرها، فربما يعطى الشخص غير اللحوم ولو علم نوع الطعام ربما ما أكله لو لم يعتاد عليه، فينبغي أن يخمر ويأكل على بصيرة، إن شاء أكل أو امتنع. سهل هذا إذا كان من مصلحة، يعني ما في إلا ذلك العلاج، إذا كان ما في إلا ذلك العلاج ويحتاج إليه هذا قد يقال أن المصلحة له إذا لم يوجد إلا ذلك العلاج. لكن على كل في باب المطعومات والمشروبات ينبغي البيان، وكما قلنا أن أهل العلم يقولون قد يتضرر الشخص إذا أكل طعاما لم تعافه نفسه ولم يكن معتادا على أكله، ولو كان لا يدري، فإنه قد يدخل عليه الضلال. وهكذا لو درى بعد ذلك ربما تغيرت نفسه وحصل عليه الضرر بعد أكله. قال: فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حين علم حقيقة الأمر، رفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. وهذا فيه بيان أن الضب يحل أكله ولا يحرم. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وفيه أن الشخص له أن يترك الطعام الذي اعتاد عليه ولا لوم عليه في ذلك، وليس هذا من عيب الطعام، لأن عيب الطعام المقصود به عيب الصنعة، أن يعيب صنعة الطعام. أما أن يمتنع عن أكل شيء ويخبر بأنه يعاف ذلك الشيء فلا يدخل هذا في عيب الطعام. فهذا الحديث يدل على حل أكل الضب، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بحرام. وأما ما جاء في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فأبى أن يأكله وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. امتنع عن أكلي وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وهكذا جاء بنحوه بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أجل ذلك، وأن الصرف من بني إسرائيل غضب الله عز وجل عليهم أو لعنهم فمسخهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أدري، لعل هذا منها، أي الضب، ولست بآكله ولا أحرمه، ولست بآكله ولا أحرمه. فهذه الأحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث ابن مسعود في الصحيح حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القردة والخنازير: أهي ممن مسخ؟ قال: إن الله لم يجعل لمسخ النسل، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، أي قبل أن يمسخ الله عز وجل أولئك القوم من اليهود إلى قردة وخنازير، فالقردة كانت قبل ذلك، والله عز وجل لم يجعل لمسق نسل. فقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت، هذا محمول على أنه قبل أن يأتيه العلم بأن ما مسخ لا نسل له، الممسوخ يموت ولا نسل له، فتلك الأحاديث محمولة على هذا المعنى. وهذا الحديث صريح في حل الضب، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. وأكثر العلماء على حله، والنزاع في مذهب الحنفية ومذهب المالكية، فينقل عن أبي حنيفة الكراهة، ومنهم من ينقل أنها كراهة تقرب من الحرمة، ومنهم من ينقل التحريم. وهكذا عند المالكية ثلاث روايات: الحل والتحريم والكراهة. وأكثر العلماء على الحل، وما جاء عن علي رضي الله عنه في تحريم ذلك فإنه لا يثبت. وثبت عن عمر رضي الله عنه في مصنف أبي شيبة أنه قال: ضب أحب إلي من دجاجة، ضب أحب إلي من دجاجة. وهكذا جاء عند عبد الرزاق أن رجلا شكا إلى عمر رضي الله عنه الجوع، فقال له عمر رضي الله عنه: ألس بأرض مضبة، أي كثيرة الضباب؟ فقال: بلى. فقال رضي الله عنه: ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم، ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم. فبين رضي الله عنه محبته للضب، وأنه لا يحب أن يعوض بها حمر النعم. وعلى كل، هناك من اعتاد أكله، وهناك من لم يعتاد أن يأكله، وأنا منهم. هل هناك من أكله منكم؟ يعني بعض، حتى في الأماكن الجنوبية، في الأماكن الجنوبية يأكلونها ويبالغون في وصفها، حتى في غير الصحاري في المناطق الجنوبية يعتادونها. طيب، على كل، نعم، هو مما يحل أكله كما جاءت بذلك السنة. نكتفي بهذا وننتقل إلى رسالة، إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب الجليس.